بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. طيب، امس اخذنا المواضع التي يحذف فيها عامل المفعول المطلق وجوبا، 5 مواضع. ها، إذا وقع بدل يعني اذكرها إجمالا. ها، أن يقع تفصيلا لعاقبة ما تقدم.
والثالث أن يكون خبرا لمبتدأ عين،
أن يخبر به عن مبتدأ وهو اسم عين ويكرر أو يحصر. ها، مؤكدا لنفسه ولا غيره. نعم، والأخير
أن يقصد به تشبيه،
أن يكون مراد به تشبيه. ثم ذكر لها مواضع. الذي يقع بدل متى ينقاس؟ في الأمر والنهي والدعاء والتوبيخ. طيب، ثم ذكر الذي هو لتفصيل عاقبة ما تقدم لا يحذف إلا ب3 شروط. ها، تفصيل لعاقبة ما تقدم، أي بيان للفائدة إيش المترتبة على ما تقدمه، وأن يكون المتقدم جملة، وأن تكون متقدمة لا تتأخر عنه. كذلك الثالث يشترط فيه 3 شروط. أن يكون الفعل المحذوف واقعا خبر، وأن يكون خبرا عن إيش؟ عن اسم عين، اسم ذات لا يكون نائبا، لا يكون معنى، وأيضا وأن يكون مكررا أو محصورا، ويقوم مقام التكرير والحصر دخول همزة الاستفهام على المبتدأ والعطف على المفعول المطلق. ثم ذكر المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره، ما الفرق بينهما؟ نعم، يعني يكون مضمونه مضمون إيش؟ الجملة المتقدمة، ومضمون الجملة هي مضمون المفعول المطلق. وأما المؤكد لغيره أن تكون الجملة المتقدمة عليه محتملة له ومحتملة إيش لغيره. فلما أتي بالمفعول المطلق رفع إيش؟ رفع الاحتمال وتعين أنه مؤكد لنفسه. طيب، ثم الذي يقصد به التشبيه، قلنا يشترط شروط للمصدر وشروط لما قبله. ها، شروط المصدر، شروط المفعول المطلق أقصد، أن يكون إيش؟ مصدرا، وأن يكون مشعرا بالحدوث، وقصد به إيش؟ التشبيه. وشرط الجملة، نعم، أن تكون جملة، وأن تكون فيها معنى المصدر ومشتملة على فاعل المصدر، أي في المعنى، وليس في الجملة المتقدمة ما يصلح للعمل في المفعول المطلق. طيب، الخضري له هنا كلام جعل هذه المواضع كلها راجعة إلى موضعين، بهذه النسخة صفحة 384. قال وكذلك يحذف إلى آخره. قال مقتضى صنيعه تقرأون الكلام إلى آخره. فقال فالآتي بدلا نوعان طلبي وخبري. فالأول أي الطلبي هو الواقع أمرا أو نهيا أو دعاء أو توبيخا، وهذا النوع مقيس. طيب والخبري منه ما هو مسموع ومنه ما هو مقيس، فجعلها كلها راجعة إلى كونها إيش؟ بدل. ثم قسمها إلى قسمين، منها ما هو طلبي ومنها ما هو خبري. والطلب دائما مقيس، والخبر منه ما هو مقيس ومنه ما هو مسموع. وهو تلخيص جيد. قال ابن مالك رحمه الله المفعول له ويسمى أيضا إيش؟ المفعول لأجله، ويسمى أيضا المفعول من أجله. قال ينصب مفعولا له المصدر إن، مفعولا بالنصب على أنه حال، ونائب الفاعل هو المصدر. الأصل ينصب المصدر مفعولا له إن توفر الشرط الذي سيأتي. واضح إن شاء الله؟ فلا يشكل كيف أن ينصب مغير الصيغة والاسم الذي بعده منصوب، لأنه حال ونائب الفاعل هو الذي سيأتي، وهو قوله المصدر. قال ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. هذا باب المفعول له وبيان شروطه. وما هو المفعول له؟ هو المصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. مصدر منصوب، هذا الأصل أنه منصوب إلا قد يجر، لكن لا يعرب مفعول له إلا إذا كان منصوبا. هو المصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أي لماذا أحدث الفاعل الفعل. فتقول طلبت العلم تعبدا، فقول تعبدا بيان لسبب إيش؟ إحداث الفعل. لماذا طلبت العلم؟ فقال إيش؟ تعبدا. والغالب أنه يقع جوابا ليش؟ لقولك لما. في أكثر مواضعه أنه يقع جوابا عن سؤال مقدر، وهو قولك لما فعلت كذا. حتى قال الحريري وغالب الأحوال أن تراه جواب لما فعلت ما تهواه. كما مثلنا طلبت العلم تعبدا، كأن سائلا سأل لماذا أو لما طلبت العلم، فكان الجواب إيش؟ تعبدا. قال والمفعول له هو المصدر المفهم علة، أي الذي يفهم علة وسبب لإحداث الفعل، المشارك لعامله في الوقت والفاعل. التعريف أنه لابد أن يشارك عامل، ما هو عامله؟ الفعل المتقدم عليه، يشاركه في الوقت، يكون وقت المفعول له هو وقت إيش؟ الفعل، ويكون عامل المفعول له هو عامل الفعل، يعني فاعل مفعول له هو فاعل الفعل. قال نحو جد شكرا، ننظر هل توفرت فيه الشروط. شكرا قال هو المصدر، هو الآن مصدر، شكرا مصدر. مفهم علة، هل أفهم علة أو لا؟ ما هي علة الجود؟ الشكر. المشارك لعامله، ما هو عامله؟ الفعل الأمر جود في الوقت، هل وقت الجود هو وقت الشكر؟ نعم. وأيضا المشارك له في الفاعل، فاعل الجود أنت وفاعل الشكر إيش؟ أنت. جود شكرا. قال فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، لأن معنى جد لأن المعنى جد لأجل الشكر، وهو مشارك لعامله وهو جد في الوقت. لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. واضح هذا إن شاء الله. طلبت العلم تعبدا، فتعبدا مصدر وهو مفهم إيش؟ لعلة. واتحد الوقت، فوقت الطلب هو وقت إيش؟ التعبد، لأن فعل العلم عبادة. واتحد الفاعل، ففاعل الطلب وفاعل التعبد هو واحد. فهذه كم شروط؟ ها؟ ثلاثة أو أربعة: مصدر ومفهم علة ومشارك لعامله في الوقت والفاعل. هو جعلها واحد، هذه الثلاث الأخيرة جعلها واحد. فهو الشرط الأول أن يكون مصدر، الشرط الثاني أن يكون مفهما لعلة، الشرط الثالث أن يتحد مع عامله في الوقت والفاعل، وبعض مضافة إيش؟ أن يكون قلبيا. قالوا فلا يصلح النصب في مثل جئتك قتلا لزيد، لأن قتلا هل يكون قلبي أو من أفعال الجوارح؟ فقالوا يجب جره باللام، جئتك لقتل زيد ولا ينصب. وبعضهم اعترض على هذا، ولا يصلح جئتك قراءة للعلم، إن القراءة من أفعال الجوارح، وهل يصح تقول جئتك محبة للعلم؟ نعم، لأن المحبة من أفعال القلوب. خلاصة هذه الشروط إن جعلت على ما جعل على الشارح تكون أربعة: أن يكون مصدر، وأن يكون المصدر قلبي، وأن يكون علة لما تقدم، وأن يتحد مع عامله في الزمان وفي الفاعل. وهذه الشروط كما سيأتي التنبيه عليه أن إنما اشترطها المتأخرون ولم يشترط المتقدمون منها إلا شرطا واحدا أو اثنين: أن يكون مصدرا علة لما قبله. قال وكذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جوابي لما فعلت الضرب، وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل، وحكمه جواز النصب. لا يجب، إنما يجوز النصب ويجوز الجر بحرف جر دال على إيش؟ التعليل. فيقول ضربت ابني تأديبا، ويقول ضربت ابني لتأديب، وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. قوله وحكمه جواز النصب، إذا لم يتوفر الشروط يبقى إيش؟ مجرور باللام. لكن هل ما زال يسمى مفعول له؟ إذا قلت جئتك لابتغاء معروفك، هل لا زال مفعول له؟ الذي عليه جمهور نحويين أنه إيش؟ يصير مفعول به، جار ومجرور في محل نصب مفعول به. هنا أشار إلى الخضري. قوله إن وجدت، قال ظاهره كالنظم إن أن هذه شروط لنصبه لا لتسميته مفعولا له، فيسمى بذلك عند جره، أي على ما ذكره الشارح أن هذه الشروط إنما تشترط لنصبه لا للتسمية. وأما التسمية فسواء كان منصوبا أو كان مجرورا فإنه يسمى إيش؟ فإنه يسمى مفعولا له. قال والجمهور على أن المجرور ولو مستوفيا للشروط مفعول به، يعني تكون مفعول به ولا يكون مفعول له. هذا لأنه من جار ومجرور هو مستوفي للشروط، يعني هذا على الخلاف، على الجمهور يسمونه إيش؟ مفعول به، وعلى قول الشارح يسميه إيش؟ مفعول له. أما على الشارح هذا البيت لا يصح عند الشارح، لماذا؟ اختل الشرط. ما هو الشرط؟ الوقت، ما اتحد، فإن وقت يعني نض الثياب أي ترك الثياب قبل إيش؟ قبل وقت النوم. وهل الوقت متحد يخلع الإنسان ثيابه وهو نائم؟ لا ما يصح. فهي هذا على مذهب الشارح إيش ومن تبعه، هل هو من المفعول له؟ ليس من المفعول له، لكن على قول جمهور المتقدمين سيبوه وغيره يكون إيش؟ يعني يجوز نصبه على أنه مفعول له، وأما على قول الشارح فلا يجوز أصلا. طيب قال وحكمه جواز النصب إن وجدت في هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل، فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء، والأصل في التعليل بماذا؟ باللام، وهذه الثلاثة نائبة عن إيش؟ نائبة عنه، ولذا كانت عبارة الأشموني هنا أدق، فإنه قال فإنه يجر باللام بحرف التعليل الذي هو اللام أو ما ناب عنه، وعبارة المصنف ظاهرها أن كلها حروف إيش؟ تعليل. قال تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء، وهذه إنما هي في حروف تعليل إيش؟ نيابة لا أصالة، ولا الأصل في التعليل أنه إيش؟ اللام. وإن منها لما يهبط من خشية الله، هنا من إيش؟ تعليلية، أي يهبط خشية لله. قال فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، هل السمن الآن مصدر؟ يقول لم يتوفر فيه شرط المصدرية، فلا يصلح تقول جئتك سمنا، ويكون سمنا إيش؟ مفعول لأجله. قال ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا، وقت المجيء اليوم وقت الإكرام غدا. طيب قال ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمر الله، الجاء من هو؟ زيد، والمكرم عمر، فاختلف الفاعل. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، يعني نعم، ولذا قال في البلاء وحكمه جواز النصب إن وجدت في هذه الشروط، ثم نبهنا أن حتى ولو توفرت شروط هل يمتنع الجر؟ لا يمتنع، يجوز الجر ويجوز النصب، بقي أيهما أرجح سيأتي، وإلا فيجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر. جئتك ابتغاء معروفك وجئتك لابتغاء معروفك، ضربت ولدي تأديبا وضربت ولدي لتأديب. قال وزعم قوم، إشارة إلى تضعيفه بالزعم، فإن الزعم يطلق على القول الباطل غالبا، وهل يطلق على القول الحق والصدق؟ نعم يطلق، مر معنا أنه يطلق على القول الحق والصدق الثابت، ومثله قال أبي طالب ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، وهو معنى صدقت في نصحك لي. قال وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، أي وعل لما قبله بهذا القيد، يعني قالوا يكون علة لما قبله، يفيد التعليل. قال: وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. قال الخضري: قال: وهذا مذهب سيبويه والمتقدمين كما في الهمع، الهمع المجلد الثاني صفحة 98. ومن أدلتهم قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فقالوا الآن خوفا وطمعا منصوب على إيش؟ على أنه مفعول لأجله. واختلف الفاعل، فمن فاعل الإراءة؟ الله، هو الذي يريكم الله خوفا وطمعا. ومن فاعل الخوف والطمع؟ المخلوقون. قالوا: فلم يتحد الفاعل مع أنه نصبه. وبعضهم أول أن المراد بخوفا وطمعا إيش؟ إخافة وإطماعا، حتى يتحد الفاعل. ففاعل الإراءة هو الله، وفاعل الإخافة والإطماع هو من؟ هو الله، على هذا القول. ولكنهم جعلوا، قالوا على الظاهر لا داعي لتأويله، خوفا وطمعا، أي يخيفكم به ويطمعكم به، أي فأنتم تفعلون الخوف وتفعلون إيش؟ الطمع. والمذهب هذا سهل وواسع في الكلام. فمثلا على قولك: سافر زيد طلبا للعلم، على قول المتأخرين هل يجوز نصب طلبا؟ على قول المتأخرين الذين اشترطوا الشروط، هل يجوز سافرت طلبا للعلم؟ لا يجوز، لأنه لم يتحد إيش؟ الزمان. فزمن السفر قبل زمن إيش؟ طلب العلم. وعلى قول سيبويه والمتقدمين، هل يجوز سافرت طلبا للعلم؟ يجوز. وأما المتأخرون قالوا يجب جره باللام: سافرت لطلب العلم. طيب، وهكذا إذا اختلف الفاعل كما في الآية: يريكم البرق خوفا وطمعا، يجوز النصب على أنه مفعول له، مفعول لأجله، ولم يشترط هذه الشروط التي سبق ذكرها. وهذا المذهب أسهل ولا يلزم عليه يعني لحن أو خطأ أو نحو ذلك. وإذا كان ظاهر الآية ممكن حمله على ذلك، لا داعي إيش؟ لا داعي لصرفها عن ظاهرها، فيقال خوفا وطمعا مفعول لأجله على الظاهر، والفاعل متغير، وهم العباد الذين يخافون إيش؟ ويطمعون، ولا نحتاج إلى التأويل بإخافة وإطماعا. طيب، واضح إن شاء الله المفعول له. المفعول له اسم منصوب أو مصدر. لماذا يذكر هذا المصدر؟ بيانا لسبب وقوع الفعل، أي لماذا فعل الفعل. بقي هذا المصدر على الخلاف في شروطه، وقد عرفنا الخلاف في شروطه: هل ينصب دائما أو يجر دائما أو يجوز فيه الأمران. هذه الأبيات التي ذكرها الآن تبين هذا المراد، واضح إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله: وقل أن يصحبها المجرد، المراد قل أن يصحبها، الهاء عائد على إيش؟ على اللام التي هي لام الجر. المجرد أي المجرد من أل. وقل أن يصحبها، الهاء عائدة على لام الجر. وقل أن يصحبها المجرد أي المجرد من إيش؟ من الأل. والعكس في مصحوب أل وأنشد. والعكس هناك قل أن يصحبها، ما هو عكسه؟ كثرت صحبته لها، متى؟ في مصحوب ال، أي إذا كان في ال فالكثير أنه إيش؟ يجر باللام. واضح إن شاء الله؟ فقوله وقل أن يصحبها المجرد، أي المجرد من ال لا يجر باللام إلا قليلا، والأكثر أنه إيش؟ ينصب. والعكس في مصحوب ال، أي المفعول له إذا كان فيه ال فالأكثر أنه إيش؟ أنه ينصب، الأكثر أنه يجر باللام، الأكثر أنه يجر باللام، وقد ينصب على قلة. قال وأنشدوا، ثم استشهد بكلام للعرب، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن، الآن الجبن مفعول له وفيه أل ونصبه، مع أن الأكثر كان فيه، كان فيه الجر. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله المفعول له والمستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة. ولو قال مجردا عن ال والإضافة لكان أحسن. لماذا؟ ها؟ لا، لأن ما كان على حرفين وأكثر ينطق بلفظه، ينطق باسمه، وما كان من حرف ينطق بألفاظ الحروف. فمثلا بل ما نقول الباء واللام، وهل ما نقول إيش؟ الهاء واللام، لكن الباء حرف الجر نقول الباء. قال أحدها أن يكون مجردا عن ال عن الألف واللام والإضافة، هذه الحالة الأولى. والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، وسميت الألف واللام حلية لأنها إيش؟ قالوا تزيل عنه التنكير وتكسبه تعريف، فجعلت كأنها إيش؟ حلية على الاسم، لأنها قبل دخولها عليه صار كان إيش؟ منكرا، فلما دخلت عليه صار معرفا، فصارت كالحلية التي تزين لابسها، فلذا قالوا في المحلى بالألف واللام. قال والثاني أن يكون محلى بالألف واللام. والثالث أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل ويجوز النصب. كلها الثلاثة التي فيها الألف واللام، والتي تجردت من ال ومن الإضافة، والتي كانت مضافة، الثلاثة يجوز جرها ويجوز إيش؟ نصبها. لكن ما هو الأحسن؟ قال لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، نحو ضربت ابني تأديبا. تأديبا تجرد من ال وتجرد إيش؟ من الإضافة، فالأكثر أن ينصب. ويجوز جره، فتقول ضربت ابني لتأديب، لتأديب، لتأديب. أما قلنا للتأديب خطأ، سيكون في ألف ولام، الذي عنده للتأديب خطأ. قال ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب، لأنه مجرد من ال. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو قول ضعيف، سيأتي ما يرده من الشواهد. وقال هنا في الفضري قال رد بقوله من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر، هذا البيت مما يرد قول من؟ قول الجزولي، الجزولي بضم الجيم. فهو يقول إذا تجرد من ال ومن الإضافة لا يجوز فيه إيش؟ لا يجوز الجر، بل يجب نصبه. وهذا البيت رد عليه من أمكم لرغبة فيكم، فرغبة مجرد من ال ومجرد من الإضافة، ومع ذلك جره باللام. وهذا البيت فيه مبالغة، لا يصلح في حق، في غير حق الله. إذا قصد به الشاعر أنه يخاطب رب العالمين صح، وأما غير ذلك فلا. قال وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون. هذه الحالة الأولى ما تجرد من أل ما هو الأكثر فيه؟ الأكثر فيه النصب. وهل يجوز جره باللام؟ يجوز خلافا للجزولي. قال وما صحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب. فضربت ابني للتأديب هذا هو الأكثر أكثر من ضربت ابني التأديب. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. الشاهد ما هو؟ أن الجبن فيه أل ومع ذلك إيش؟ نصبه ما يدل على جوازه. قال فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. الشاهد منه الإغارة فيه أل ومع ذلك إيش؟ نصبه. ولا لو كان جرى يقول شنوا إيش؟ للإغارة. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء. حاصل هذا أن المجرد من أل ومن الإضافة الأرجح فيه النصب ويجوز جره والمقترن بأل الأكثر فيه الجر ويجوز نصبه والمضاف يجوز فيه الأمران على السواء. قال فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه زرتك ابتغاء معروفك ويجوز إيش؟ لابتغاء معروفك. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الابتغاء. قال وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر لأن الناظم لم يذكر المضاف قال لكنه مفهوم من كلامه لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وهنا نصبه وهو مضاف. والآية التي ذكرناها إيش؟ ابتغاء أيضا إيش؟ منصوب. ينفقون أموالهم ابتغاء وهكذا قد جاء في القرآن الجر باللام. ومنه قوله قول حاتم الطائي وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. ما هو الشاهد منه؟ ادخاره لأنه مضاف ومع ذلك إيش؟ نصبه. بقي هنا فائدة نبع للخضري. قال تنبيه لا يجوز تعدد المفعول له نصب أو جر بخلاف المفعول به فهل يجوز تعدده أو لا؟ يجوز تعدده. والمفعول المطلق يجوز أو لا؟ يجوز. مر معنا أمس إذا تكرر يجب حذف عامله زيد سيرا سيرا أي يسير إيش؟ سيرا. وأما هذا المفعول له فلا يجوز تكرر تعدده سواء كان منصوبا أو كان إيش؟ أو كان مجرورا. بقي هنا فائدة أخيرة نبه عليها ابن الحاج في حاشية على المكودي أن هناك نوع آخر من المفعول لأجله يعني غير صريح. المفعول لأجله ذكر أنه صريح وإيش؟ وغير صريح. فالصريح كما تقدم وغير الصريح هو من أن وما دخلت عليه. يأتي مفعول مطلق يعني يأتي مفعول له مؤولا من أن وما دخلت عليه مصدر مؤول من أن وما دخلت عليه. ثم مثل له بقول الله سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا فهو مفعول لأجله أي حصل البيان إيش؟ لألا تضلوا. ومثل قوله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف يؤول؟ اختلفوا في البصريون يقدرون لفظة كراهة أن، يقدرون لفظة كراهة وبعدها أن، والكوفيون على تقدير لا النافية وبعدها أن. أو قبلها أن. نعم. فالبصريون أولوا لفظة كراهة، فمثلا يبين الله لكم أن تضلوا، كيف تأويلها على قول البصريين؟ كراهة أن تضلوا، يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. والكوفيون كيف يقولون فيها؟ يبين الله لكم لئلا تضلوا، يبين الله لكم لئلا تضلوا. فالبصريين ينصبونه والكوفيون إيش؟ يجرونه. فممكن أن يكون مفعول لا من أن وما دخلت عليه، ويكون المصدر من أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب، في تأويل مصدر منصوب مفعول له. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم كراهة أن تضلوا أو لئلا تضلوا. ومثله أيضا قول الله عز وجل إني أعظك أن تكون من الجاهلين على بعض الإعرابات في الآية، لأن الآية فيها عدة إعرابات، ولكن الظاهر أنه ليس هذا المراد منها. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي كراهة، إني أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين أو لئلا تكون من الجاهلين. والظاهر أن معنى الآية إني أعظك أن تتصف بالجهل، أي ينهاه الله عن الاتصاف بفعل الجاهلين. ذكر هذه الفائدة الفوزان في دليل السالك المجلد الأول 333 في حاشية الكتاب نقلا عن ابن الحاج، وما أدري من يدري ابن الحاج، لعله ابن حمدون، فابن حمدون يقال له ابن حمدون ابن الحاج، ولكن راجعت المصدر الذي عزى إليه من حاشية ابن الحاج ما رأيته، والله أعلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ دليل السالك الذي هو له شرح على الألفية، يعني في شرح الألفية واضح إن شاء الله. غالي كم سعره؟ ثلاثة. قال الثاني ثلاثة.